وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى ذاما للمنافقين. أبو عمير مش معنا؟
حضرتك
فطر. نعم
مع حضرتك سيدي شيخنا.
اقرأ.
حاضر سيدي. يقول تعالى ذما للمنافقين.
بسم الله. نعم.
يقول تعالى ذما للمنافقين متوقفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفرحوا بخروجهم بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بمخالفتكم أشد حرا مما فرتم منه من الحر بل أشد حرا من النار كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية فقال فضلت لا فقال فضلت عليها 99 جزءا أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا أيضا إسناده صحيح. وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس عن عباس الدوري عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي بكير عن شريكنا عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد الله على النار 1000 سنة حتى أحمر ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أسودت فهي سوداء كالليل المظلم. ثم قال الترمذي لا أعلم أحدا رفعه غير يحيى كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن الحسين بن مكرم عن عبيد الله بن سعيد عن عمه عن شريك وهو ابن عبد الله بن قعيبه. وروى أيضا ابن مردوية من رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة قال وقد عليها 1000 عام ثم حتى بيضت 1000 عام حتى احمرت 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها.
Thank you.
هي سوداء كالليل لا يضيء لها بعد. وروى الحافظ ابو القاسم الطبراني رحمه الله من حديث تمام بن نجيح وقد اختلف فيه عن الحسن عن انس رضي الله عنه رفعه لو ان انه قال لو ان شراره بالمشرق اي من نار جهنم لوجد حرها لوجد حرها من بالمغرب. وروى الحافظ ابو يعلى عن اسحاق بن ابي اسرائيل عن ابي عبيده الحداد عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن ابي وحشيه عن سعيد بن جبير عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو
لو
كان
كانت
في
الله
هذا المسجد لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه غريب. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش. وقال مسلم أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زهير بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط مسلم والله أعلم. والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة قل نار جهنم أشد حربا لو كانوا يفقهون أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنافروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله بالحر ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا. ولكنهم كما قال الآخر كالمستجير من الرمضاء بالنار. وقال الآخر عمرك بالحمية أفنيته خوفا من البارد والحار وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. ثم قال تعالى جل جلاله متوعدا هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا الآية. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش قال حدثنا محمد بن جبير عن ابن المبارك عن عمران بن زيد أنه قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت. ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي به. وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله أبو بكر عبد الله صح عبد الله بن محمد وقال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا حماد الجزري عن زيد بن رفيع رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا. قال فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيدعوني نعم سيدنا
فيدعون 40 سنة.
فيدعون 40 سنة لا يجيبهم أحسن الله إليك فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين يقول تعالى أمرا لرسوله صلى عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعزيرا لهم وعقوبة ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كقوله في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها الآية وقوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين قال ابن عباس أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة وقال قتادة فاقعدوا مع الخالفين أي مع النساء قال خوالف جمع خالف نساء أما الخالفين جمع مذكر سالم مش النساء صح سيدنا قول ابن عباس أرجح هنا هذا هيقول ابن جرير هيقول لازم نتكلم قال ابن جرير وهذا لا يستقيم على قول قتادة لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون ولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما احنا جايبينه من ابن جرير ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآيات في عبد الله بن أبي بن سلولة ورأس المنافقين كما قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70 قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله وابن عمر العمري به وقال فصلى عليه وصلينا عليه وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله به وقد روي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه أيضا نحو من هذا قال سمعت عمر بن عفوا فقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي علي بن إسحاق أنه قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى كنت في صدره فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم. الآية: لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه، قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الآية: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري، وقال: حسن صحيح. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به، فذكر مثله. وقال: آخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أني أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. الآية: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته وتفل عليه صلى الله عليه وسلم من ريقه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه. ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وابن أبي سليمان به. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه، وأنا فاث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم. وقد رواه أيضا في غير موضع مسلم والنسائي من غير وجه، وقد رواه أيضا في غير موضع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال حدثنا جابر أو حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن وغراء الدوسي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة، فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك بقميصك. وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء، قال يحيى في حديثه: فصلى عليه وألبسه قميصه. فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وزاد عبد الرحمن: وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى، فصلى عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وإسناده لا بأس به، وما قبله شاهد له. وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي، فأخذ جبريل بثوبه وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريضه، فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكك حب يهود. قال: يا رسول الله، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي، ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأل عبد الله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه، ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الآية: وقد ذكر بعض السلف انه انما كساه قميصه لان عبد الله بن ابي لما قدم العباس طلب له قميص طلب له قميص طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله الا ثوب عبد الله بن ابي لانه كان ضخما طويلا، ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، فالله اعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه أنه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، فإن كان غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمارزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم أن البرز بلغة أهل اليمامة والقرص بأطراف الأصابع، ثم حكى عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة والقرص بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك. وفي وفي فعله الأجر طيب فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزائي فضصين دك على تيم فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحيح في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد، وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات. فروى أبو داود قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هانئ وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة ولله الحمد والمنة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول تعالى منكرا وتاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطول: واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في القعود وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش، فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب أجبن شيء. وكما قال الشاعر: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء الفوارك، أو أشباه أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء الفوارك، أعيار معايير وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآية. وقوله: وطبع على قلوبهم، أي بسبب نكورهم عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله هم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم فقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، إلى آخر الآيتين بيان حالهم ومآلهم. وقوله: وأولئك لهم الخيرات، أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج وهم من أحياء العرب من حول المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس: إنه كان يقرأ وجاء المعذرون بالتخفيف معذرون عفوا، ويقول هم أهل العذر. وكذا روى ابن عيينة عن حميد عن مجاهد سواء. قال ابن إسحاق: بلغني أنه نفر من بني غفار خفاف بن ويماء بن رحابة. وهذا القول هو الأصل. وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية، لأنه قال بعد هذا: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي لم يأتوا فيعتذروا. وقال ابن جريج عن مجاهد: وجاء المعذرون من الأعراب، قال: نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق. والقول الأول أظهر، الله أعلم لما قدمنا من قوله بعده: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار، ثم أوعدهم تعالى بالعذاب الأليم فقال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعف. أبو عمر موجود سيدي؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قال عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجهاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب. فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبتوهم وهم محسنون في حالهم هذا. ولهذا قال: ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة رضي الله عنه، أبي ثمامة من الصحابي
تأكيد لا
كتب عندي رضي الله عنه.
ماشي.
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة أنه قال: قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله. قال: الذي يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا حدث له أمران أو بدأ في له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. وقال الأوزاعي: خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
للاستسقاء.
نعم
خرج الناس للاستسقاء
ما فيش ايه، اه انا عندي ايه لسه ليريس وقال الأوزاعي خرج الناس للاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال قتادة نزلت هذه الآية في عائد بن عمرو المزني حدثنا ابن أبي حاتم.
وقال ابن أبي حاتم
وقال ابن أبي حاتم صلى الله عليه وسلم وقال قتادة نزلت هذه الآية في عائد بن عمرو المسلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي وقال حدثنا ابن جابر عن ابن فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أكتب براءة فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا إذ أمرنا بالقتال إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت ليس على الضعفاء الآية. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني.
مغفل؟
صح، ما فيش مقرن.
لا
الثاني عبد الله بن معقل بن مقرن، وابوه ولا صحابي. عبد الله بن مغفل مزني ايضا
نعم،
ولا فقط مزني؟
مزن مزن
ما فيش مقرن بس نعم فيهم عبد الله بن مغفل المزني. فقالوا يا رسول الله احملنا. فقال لهم والله ما لا اجد ما يحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون وعز عليهم ان يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقه ولا محمله. فلما راى الله حرصهم على محبته ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم انزل عذرهم في كتابه فقال ليس على الضعفاء الى قوله فهم لا يعلمون. وقال مجاهد في قوله ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم نزلت في بني مقرن من مزينه. نزلت في بني مقرن من مزينة. وقال محمد بن كعب كانوا 7 نفر من بني عمرو. نعم سيدي.
إذن هو الصواب عبد الله بن مقرن المزني.
مقرن مزينة. عبد الله بن مغفل يبقى مش مغفل. عبد الله بن مقرن.
الراجل
وقال
عاد
محمد بن كعب كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن
لكن
عوف
عبد الله بن مغفل أيضا مزني.
مزني أيضا.
أوه.
هذا ابن مقرن. طيب
أوه.
قال محمد بن كعب كانوا أمين تليفون يا بشر انت عمال تفتح وتقفل تفتح وتقفل تفتح ايه وتقفل خلاص 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 خلاص
نزلت في بني مقرن من مزينة. وقال محمد بن كعب كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير ومن بني واقف حرمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى ومن بني المعلى سلمان بن صخر ومن بني حارثة عبد الرحمن بن يزيد أو أبو عبلة وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن بني سلمة عمرو بن عنمة وعبد الله بن عمرو المزني. وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني حارثة وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة وعبد الله بن المغفل المزني وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سارية الفزاري، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن الأودي قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا هم معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم، خلفتم بالمدينة، حبسهم العذر. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض. رواه مسلم وابن ماجه من طرق عن الأعمش به. ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء، وأنبههم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. اقرأ بهم يعتذرون إليهم.
قوله
عفا
تعالى
سيدنا
إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي قد أعلمنا الله أحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تنبئونهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقارا لهم إنهم رجس أي خبثاء ناجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم أي خبثاء ناجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم إن راضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة وطاعة رسوله فإن الفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد. ويقال فساقات الرطبة إذا خرجت من أكمامها. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأجدر أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله كما قال الأعمش عن إبراهيم أنه قال جلس أعرابي إلى زيد بن صحيان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم نهى واندفع. قال الأعرابي والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. فقال زيد ما يريبك من يدي إنها الشمال. فقال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صحان صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفلا، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي وحسن لا نعرف إلا من حديث الثوري. ولما كانت الغلظات والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك الأعراب تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال: لقد همت ألا أقبل هدية إلا من قرشين أو ثقافين أو أنصارين أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فما ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. حديث الأعرابي في تقبيل الولد. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كلب، قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكن والله لا ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. وقوله: والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل وهم لعلمه وحكمته. وأخبر تعالى أن منهم ما يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء أي هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم، والله سميع عليم أي سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، هم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله، ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم، ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يقول تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. ما قال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل يقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أن لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، أي النبي. لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما رفعنا رفعة. رفعنا رفعة. تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الأنفال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، إلى آخر الآية. ورواه ابن جرير قال: وذكر عن الحسن البصري أنه قال: يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بأحسن. فيا ويل من أبغضهم، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض من أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، يعني الصديق الأكبر الخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سباه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتادون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقين، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مرضوا على النفاق، أي مرانوا واستمروا عليه. ومنه يقال شيطان مريد ومارد، ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر. وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول الآية، لأن هذا من باب التبسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء، وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب، وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحاب منافقين. ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له، ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم، وتقدم في تفسير قوله وهم بما لم ينالوا أنه عليه السلام أعلم حذيفة بأعين 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كل، والله أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني شيخ بيروت يكنى أبا عامر أظن، حدثني عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان ها هنا وأشار به إلى لسانه، والنفاق ها هنا وأشار به إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم أفلا آتيك بهم؟ قال من أتانا فاستغفرنا له ومن أصر على دينه من أتانا استغفرنا له ومن أصر على دينه فالله أولى به، ولا تخرقن على أحد سترا. قال وكذا رواه أبو أحمد الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلا فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح قال وما علمي بما كانوا يعملون، وقال نبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، وقال الله لنبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبأوهم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم، فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين أبشر يا عمر قد فتح الله المنافقين اليوم. ما قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا، وقال مجاهد في قوله سنعذبهم مرتين يعني القتل والسباء، وقال في رواية بالجوع وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار، وقال الحسن البصري وعذاب في الدنيا وعذاب في القبر، وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد، وقرأ قول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهذه المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر وعذاب في الآخرة في النار ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. وقال محمد بن إسحاق سنعذبهم مرتين قال هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسبة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها. ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه. وقال سعيد عن قتادة في قوله: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة ب12 رجلا من المنافقين، فقال ست أيوة يلا 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 ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة ب12 رجلا من المنافقين، فقال: ستة منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار جهنم يأخذ في كاتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره، وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال: لا، ولا أؤمن منها أحدا بعدك. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، قال: أطوع عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم عذاب آخر صائب، ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. هذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. قال ابن عباس وآخرون: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه، وقيل سبعة معه، وقيل وتسعة معه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد، وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله إلا رسول الله وحلفوا ان لا يحلهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انزل الله عز وجل الايه: واخرون اعترفوا بذنوبهم، اطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. كما قال البخاري: وحدثنا مؤمل بن مؤمل بن هشام. وقال البخاري: حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: اتاني الليلة اتيان فابتعثاني، فانتهينا الى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقباح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. فقال لي: هذه جنة عدن، وهذا منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطرا، شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فتجاوز الله عنهم. هكذا راه مختصرا في تفسير هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم.
حسب، نكتفي عند هذه الآية.